بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا، وهب لمن اشتاق للولد الذرية الطيبة، واحفظ لنا من نحبهم فيك، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وشرح كتابنا المصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 62. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع القيامة وأهوالها، بعد أن تعرفنا على الموت وسكراته، وتعرفنا على قضية الصبر عند المصيبة، بدأنا نتكلم عن سكرات الموت، عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، عن أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر، بدأنا نتكلم عن أشراط الساعة وأمارتها، ثم انتهى بنا الحديث إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة وما فيه من أهوال عظام جسام، وما زلنا مع حال عصاة المؤمنين يوم القيامة، بعد أن تعرفنا على حال الكافرين والمعاندين، انتقلنا للحديث عن أحوال عصاة المؤمنين يوم القيامة. في آخر لقاء تكلمنا عن ذي الوجهين وما توعده الله به عز وجل، وكذلك ما توعده به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في هذا اللقاء مع عقوبة من منع الزكاة، مع الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وبيان حالهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. وقبل أن أشرع في البيان، لابد أن أضبط هذه المسألة وهذه القاعدة وهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي قضية مرتكب الكبيرة، وأنه في المشيئة، وأن كل ما يرد من نصوص القرآن أو السنة التي فيها الوعيد لبعض العصاة، نقول أحاديث الوعيد ليس معناها تحقيق العقوبة يوم القيامة، ولكنها تحذر من تلك الكبائر وترغب في البعد عنها حتى ينجو المرء يوم القيامة، وتحثنا على التوبة قبل الفوت وقبل الموت. وربما يكون المرء منا مرتكبا لكبيرة ما ولم يتب منها، واضح؟ ونقول هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، ودي قضية مهمة أوي. وده منهج الاعتدال والوسطية، منهج أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. شوف مات إيه؟ مصرا على ذنبه، يعني مصر على الكبائر، ومات ولم يتب. حكمه إيه عندنا أهل السنة؟ في مشيئة الله عز وجل، لا نحكم له لا بجنة ولا نحكم عليه بنار، ولكن نقول هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. فإن شاء أن يعذبه على بعض ذنوبه، اعلم أن مآله بعد العقوبة إلى الجنة. لماذا؟ لأنه ليخلد في النار موحد. ثاني، ليخلد في النار موحد، لأن كما ذكرت لكم في دروس مضت، الإنسان نقسمه إلى قسمين: مسلم وكافر، ما في ثالث، ده الأصل في التقسيم، مسلم وكافر. الكافر ده بقى يدخل تحته أصناف من الناس: يدخل تحته المشرك الذي جعل لله ندا وهو خلقه، يدخل تحته المنافق نفاق أكبر عقدي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر بالله، يدخل تحته الملحد الذي ينكر وجود الرب جل جلاله ويزعم أن الكون لا خالق له، يدخل تحته من ارتد ومات على الردة، يعني كان مسلما وارتد خلاص ومات على ذلك، يدخل تحته كل من لا يدين بوحدانية الرب ولا يؤمن بالرسل، يبقى ده الكافر. خلاص كده الأصناف دي كلها. طيب النوع ده من مات على حاله هذا مخلد في النار باتفاق. تاني، من مات على هذا، شرط ايه؟ يموت على الكفر، ماشي، يموت على الكفر مخلد في النار باتفاق، ده خلصنا منه. ايضا نيجي للمسلم بقى. المسلم ينقسم قسمين: طائع وعاصي. الطائع اللي هو المؤمن أو المحسن، لأن مراتب الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. كل مرتبة يعني تضيق عن أختها، يعني أوسع مرتبة الإسلام. الإيمان يضيق شوية، مش أي حد بيوصل للدرجة دي. الإحسان يضيق قوي، فوق قوي يعني. فاللي يفوتوا الإحسان مازال في الإيمان، واللي يفوتوا الإيمان مازال في الإسلام، إنما لو فاتوا الإسلام يروح فين بقى؟ مع القسم الثاني والعياذ بالله. عشان كده أوسع دائرة الإسلام: من نطق بكلمتي الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام بالأركان، مسلم. قد يفعل كبائر، نعم، وصغائر، نعم. خلاص كده. طيب لو ما عملش الكبائر ارتفع للإيمان، يعني أدى الفرائض واجتنب النواهي، ما بيفعلش كبائر لكن ممكن تصدر منه صغائر، فده المؤمن. أدى الواجبات واجتنب النواهي والمنكرات وأحاط نفسه بالمندوبات والمباحات والأمور الجميلة الطيبة، وبعد عن الصغائر كمان، وجاهد نفسه، وصل لإيه؟ للإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدي اسمها مراتب الدين الثلاثة. خلاص كده. فاحنا معانا مع المسلم ده بقى: إن كان طائعا يبقى مؤمن محسن. خلاص كده. هذا الصنف من المسلمين اللي وصل للإيمان والإحسان مخلد في الجنة باتفاق، مخلد في الجنة باتفاق. خلاص نيجي للمسلم بقى العاصي اللي زي حالنا كده: وما أبرئ نفسي، يعني ماشيين كده كالأعرج، يعني شوية وشوية شوية وشوية نقع ونقوم، نسأل الله يثبتنا وإياكم. يعني ده حاله إيه؟ هو ده بقى اللي في المشيئة. إن شاء عذبه وإن شاء عافى ولا يخلد في النار البتة. لماذا لا يخلد في النار عبد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ خلاص أبدا. عشان كده النار دركات، أولى الدركات اسمها جهنم، هذه خصصت لعصاة الموحدين اللي بنتكلم عنهم دول بقى، إذا شاء الله أن يعذبهم لذنوب. هذه الدركة يأتي عليها يوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، تفضى تماما، وآخر من يخرجون منها الجهنميون عتقاء الرحمن. ودول صنف من المسلمين العصاة اللي شاء ربنا يعذبهم في جهنم لذنوب كثيرة. وإذا بهم وقد عيروا ممن تحتهم من الكافرين، يقولون لهم ما نفعتكم لا إله إلا الله. يعني عايز أقول لك كلنا بقينا في النار أهو، أبو جهل وغيره، وإنتوا معانا، مش إنتوا اتبعتوا محمدا وإنتوا معانا في النار أهو. فيغار الرب جل جلاله على كلمة لا إله إلا الله، فيعتقهم جميعا من النار ويدخلهم الجنة، مكتوب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن. طبعا الوسمة دي تؤلم بعضهم، والجنة ما فيش فيها ألم، إدار نعيم. فيلجؤون إلى ربهم فيمحوها الملك جل جلاله. خلاص ما تبقاش مكتوبة خلاص. فإذا المسلم العاصي ده بقى اللي هو مرتكب اللي فيه كل نصوص الوعيد، ماشي كده، نقول لك ده في المشيئة، عشان لما تيجي تقرأ كده بعض نصوص الوعيد ما تحكمش بيها على الناس، تقول نخشى على من منع الزكاة كذا، نخشى على ذي الوجهين كذا، نخشى عليه كذا وكذا وكذا، في وعيد، في عقوبات، ماشي كده. فننتبه لهذه الأحكام. فربما يكون هذا العاصي المصر على الكبائر له مانع يمنع من تطبيق العقوبة عليه يوم القيامة، له إيش؟ مانع يمنع من تطبيق العقوبة عليه يوم القيامة. الله، هو في موانع بتمنع تطبيق العقوبات؟ نعم، الله عدل جل جلاله وفي ميزان. فمن الموانع لتطبيق العقوبات لأهل الوعيد من المسلمين التوبة. المصر على الذنب ده ممكن قبل موته وأنا لا أدري وأنت لا تدري يكون قد تاب توبة بينه وبين ربه قبلها الله منه، فبدلت السيئات إلى حسنات. شوف قاتل المائة نفس، قاتل المائة نفس من بني إسرائيل، راح بس كده في الطريق للبلدة الصالحة عشان يتوب، لسه لم يصلي، لم يزكي، لم يفعل خيرا قط، ده لسه قاتل مائة نفس. قال له البلدة دي بلدة سوء، ده العالم بقى، اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. فراح في الطريق مات، خرج تائب اهو، مات لم يفعل خيرا قط. خلي بالك اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. إذا كان قريب من البلدة السيئة دي اللي قتل فيها المائة نفس يبقى من أهلها وتاخده ملائكة العذاب، وإن كان قريب من البلدة الصالحة اللي نوى الذهاب إليها وعزم فهو من أهلها، يعني ربنا قابله وغفر ذنبه فتأخذ ملائكة الرحمة. قاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب للبلدة الطيبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض أنت بعدي، لأرض السوء دي، وقال للأخرى الطيبة اقتقاربي، فلما قاسوا بينهما وجدوه أقرب للبلدة الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة. بل العجيب في كتب الشروح يقول لك أن البلدة التي كان يعيش بها اسمها كفرة، والبلدة التي نوى الذهاب إليها اسمها نصرة. شوف حتى الأسماء الطيبة، كل إنسان أو كل مكان له حظ ونصيب من الاسم، عشان كده النبي كان يحب الأسماء الحسنة. فربما العاصي هذا المصر على الذنوب تاب وأنا لا أدري ليه، قد تكون التوبة قبل موته بقليل، قبل أن يغرغر ساب إلى ربه وتاب بينه وبين خالقه فقبل الله توبته. إحنا شفناه مات مصر على إيه؟ على الكبائر، ما تابش صح؟ إحنا شايفينه عمال يشرب ويفجر وكذا، لكن أنا ما شققت عن صدري قبل موته حتى أعلم تاب أم لا. فنفاجأ يوم العرض على خالق السماء والأرض، وقد بدل الله السيئات إلى حسنات وعفى عنه وأدخله الجنة. الله أكبر. يبقى التوبة مانع من تطبيق إيش؟ العقوبة. عشان كده دايما اجعل التوبة وظيفة العمر، مهما عملت استغفر وارجع وتوب دايما. أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم الليلة أكثر من 70 مرة، أو كما قال النبي، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة يعدون للنبي محمد في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار في المجلس، وهو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى أنا وإنتم عايزين إيه؟ توبة دائمة، دايما تستغفر الله، ودايما تندم، ودايما تكون رجاع، ودايما تقول يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، واعتف كبيرة. طب توب واستغفر وصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات، في حقوق للعباد، بادر برد الحقوق، عشان دي مشكلة لازم فيها القصاص يوم القيامة. إنما اللي بينك وبين الله ربنا أقرب للعفو سبحانه وجل جلاله، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إنما المخلوق قل أن يعفو عنك هناك، لأن دي حقوق. فتخلص من حقوق العباد في الدنيا الله يرضى عليك. ليه؟ لأن دي خطيرة جدا والله، أخطر شيء يا إخوة حقوق العباد. إنما اللي بينك وبين الله مهما فعلت العفو أقرب فيه، إنما حق العباد لا، لازم فيه إيش؟ القصاص. وكما أقول لك كثيرا، القرآن وصف كده، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. تخيل الأب يفر منك يوم القيامة، أو أنت تفر من الأب وتفر من الأم، يبقى ممكن صاحبك يعفو عنك لحسنة له عندك؟ الجواب لا. إذا كنت أنت هتفر من الأب عشان ما تدلوش حسن، تخيل بقى، ويجي فلان اللي أنت سبيته أو اغتبته أو طعنته أو أكلت ماله أو سفكت دمه، له حق عندك يوم القيامة، هيعفو؟ أبدا مش هيعفو. يا رب حقي. عشان كده حديث المفلس كلكم يحفظه. فأقول لي ولك إلا حقوق العباد ومظالم العباد، دي مشكلة خطيرة فعلا، يعني دي مشكلة خطيرة جدا جدا. فنحاول نتحلل من حقوق العباد، نستغفر لهم إذا كان في غيبة أو كذا، ونكف في اللسان. إذا كان في حقوق مالية لازم نرجعها لهم، لأن دي مسائل خطيرة جدا. ودايما بقول للإخوة ما تقولش للي أنت اغتبته أنا اغتبتك أبدا. طب أنا عايز أتحلل يا سيدي. لا، استغفر له بس وامنع لسانك عن الغيبة خلاص. ليه؟ لأنك لو قلت له لا، يا سبحان الله، لازم تعمل شرخ في نفسي، مش ممكن بعد كده يثق فيك بعد كده أبدا، ويتهمك، وربما 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 أخذ منك موقف وبقت مشحنة وبقت فجوة. فما تقولش، استغفر له بظهر الغيب خلاص، وترد غيبته في مجلس الغيبة وخلاص. إنما في حقوق مادية لازم ترجعها بقى بأي وسيلة، ترجع حاله لأنها هيطلبك بيهم القيام، وهكذا. لازم نخلي بالنا من حقوق العباد. يبقى التوبة مانع من موانع تطبيق العقوبة على أهل الوعيد من الموحدين، وكذلك من المشركين إن تابوا قبل موتهم. يعني حتى المشرك إن تاب، تاب الله عليه وقبله. 2، من ضمن الموانع الحسنات الماحية. يعني كان عنده كبائر وعنده ذنوب، لكن عنده أعمال خير كبيرة جدا، وعنده حسنات كتيرة جدا، ويوم القيامة في عد، في ميزان، هنا حسنات وهنا سيئات، إن رجحت الحسنات بحسنة نجوت، والعكس. فممكن يكون فلان ده عنده أعمال لا ندري بها. وفي بعض الناس يا إخوة لهم خبيئة بينهم وبين ربهم لا يعلمها إلا الله. عشان كده دايما بقول للإخوة، حاول جاهدا إن أنت تجعل بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح لا يعلمها أحد، لا زوجة ولا ابن ولا بنت ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صاحب. خليها بينك وبين ربنا، ولا تدري بأي الأعمال ترفع عند ربك، خلاص يا ما ناس كان لهم خبايا بينهم وبين ربهم في أعمال البر والخير. فخلي لنفسك خبيئة كده من عمل صالح ما حدا يعلم به. فالحسنات المحي مانع. ثلاثة الابتلاءات المكفرة، يعني كان عاصي ومذنب وكذا، لكن ربنا قد ابتلاه في الدنيا مثلا بضيق الرزق وكان صابر، بزوجة متعبة وكان صابر وراضي، بضيق في العيش وبرضه كان راضي، بمرض في البدن وصابر وراضي. ومعلوم ان الابتلاءات بتكفر الذنوب فترفع درجته عند ربي. رابعا من الموانع الشفاعة، تلحقه شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. عشان كده بقول لك دايما حديث الوعيد ونصوص الوعيد لازم تحملها على المحمل ده، إن صيقة للتحذير وصيقة للحث على البعد عن التقصير والمعاصي وكذا، لكن اوعى تحكم بها على الناس الله يرضى عليك لأنك لا تدري. فدايما القاعدة نقول إيه بقى؟ نرجو للمحسن الجنة ونخشى على العاصي النار. نخشى عليه النار لكن لا نحكم عليه بإيه؟ بنار ولا بجنة، إلا من حكم الله عليهم أو النبي عينا نحكم لهم عينا. القرآن مثلا حكم على أبي جهل بالنار عينا وأبي لهب، صح كده؟ يبقى لما نسألك أبو جهل فين تقول في النار، أبو لهب فين؟ والله في النار. طب أم قبيح زوجة أبي لهب؟ والله وبالله وطالله في النار. ليه؟ القرآن اللي قال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إبليس فين؟ في حد ممكن يتردد في دي؟ في النار. فرعون فين؟ والله العظيم في النار. فرعون وهامان وجند فرعون، ده القرآن اللي قال. يبقى دول ربنا ذكرهم عينا خلاص كده. الصحابة فين؟ والله في الجنة كلهم، والله كلهم في الجنة، لأن ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه خلاص. يبقى أصحاب النبي كلهم إيه؟ في الجنة. اللهم أمين يا رب، ربنا يجمعنا بهم. وعندك بقى اللي خصصهم بالاسم زي العشرة المبشرون بالجنة اسما خلاص كده. فمن عين عيناه خلاص. بعد كده بقى ما فيش تعيين، في صفات بقى، في صفات لأهل الجنة وصفات لأهل النار، صح؟ صفات أهل الجنة مذكورة في صدر سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. فاللي عمل الصفات دي بقى نقول من مات على هذه الصفة فنرجو له جنة ربنا، إن يموت على ده. فدول صفات أهل الجنة فهو منهم إن شاء الله. في صفات لأهل النار خلاص كده، من مات على ذلك من المسلمين، خلي بالك ما في صفات لأهل النار. مثلا من صفات المنافقين الكاذب، فالمسلم قد يكذب، بيكذب صح؟ في مسلم بيكذب، اي والله بيكذب. طيب وايه كمان؟ خلف الوعد. وايه كمان؟ والفجور في الخصومه، لما يخصمك ينشر لك الغسيل كله، يا ويلك بقى. ومسلم صح؟ ويشردك ويتكلم عنك ويطعنك ويخرب ويعمل لك مجالس مخصوصه عشان يغتابك وينتف في ريشك ويبهدلك، صح؟ موجود. النبي قال كده ايه المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي رواية ازداد أربعة، وإذا خصم فاجر. موجودين فينا نعم، إلا من رحمه الله وعصم. فدي اسمها صفات النفاق، لكن قد يفعلها المؤمن المسلم نعم، هو ذنب كبير، فنقول له حاول تبعد بقى. فباللي يعمل الصفات دي ويموت عليها من المسلمين قلنا في المشيئة، ونخشى عليه النار. نخشى عليه إيه؟ لكن لا نحكم عليه بنار، لأن الحكم لله الواحد القهار جل جلاله. تعالوا بقى لحال مانع الزكاة ونصوص الوعيد بخصوصهم عشان نعرف حالهم إن شاء الله أن يعاقبهم يوم القيامة. من أهم الفرائض يا إخوة زكاة المال، لأنها من مباني الإسلام وأركانه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت أو كما أخبر النبي. يبقى الزكاة من مباني الإسلام ومن فرائده العظام، وهي حق المال. المال مال الله وأنت مستخلف فيه، والله تعالى ناظر ماذا أنت صانع. مين اللي ملكك؟ الله. مين اللي منحك المال؟ الله. هيأ لك صحة وقوة وعلما وخبرة وذكاء وسبيلا للعمل والإتقان، فحصلت المال. فالمال ماله؟ الله. أنت بقى مستخلف في مبتلى به، إما أن تشكر فتؤجر وترفع، وإما أن تجحد وتكفر فتهلك. عشان كده من حق المال إخراج الزكاة. اللي يمنعوا زكاة أموالهم يعذبون بها يوم القيامة، في باب الوعيد أهو، يعني إن شاء الله أن يعذبهم. تعالوا نشوف الأدلة من القرآن والسنة في باب الوعيد. على مائدة التوبة قال الله تعالى: وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، يا رب سلم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآيات، الآية بدأت بالتحذير من علماء السوء، والتحذير لأسباب أكل المال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله، ودي أخطر حاجة إيه. والنداء لأهل الإيمان بيحذرنا من أقوال وأفعال علماء من سبق من علماء السوء، إنه يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم، ودي كانت بتطلق على علماء اليهود. علماء اليهود يسمون الأحبار. والرهبان الراهب الذي اعتزل الدنيا وعكف على العبودية بدون علم، ودول عباد النصارى، عباد النصارى. وفي قسم ثالث ذكر في موضع آخر في سورة المائدة، وهم القسيسون، ودول علماء النصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا. يبقى القسيس هو العالم من علمائهم، والراهب العابد من عبادهم، ماشي كده. يبقى عن ثلاث أقسام لمن سبقنا: الأحبار علماء اليهود، الرهبان عباد النصارى، القسيسون علماء النصارى. الأصناف دي يا إخوة سلكوا مسلكا حذرنا منه ربنا. هذا المسلك أنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. ليه؟ لمناصبهم الدينية، فباعوا دينهم بإيش؟ بالدنيا، ودي أخطر حاجة يا إخوة. اللي احنا بنشوفها جلية في واقعنا المعاصر من كثيرين ممن ينتسبون للعلم إلا من عصم ربي ورحم. خطيرة جدا إن المرء يبيع الدين ويشتري الدنيا، خطيرة قوي. وده كان فعل مين؟ علماء من سبقنا وعباد من سبقنا، يأخذون أموال الناس من أجل مناصبهم الدينية، وبدلا من أن يفتوا الناس بالحق يأخذون أموال الناس ويلبسون الحق بالباطل فيبعدون الناس عن رب الناس. فالمال ده أشد حرمة، يعني قربها شوي. الشيخ حسام اللي قاعد قدامي ده رجل دين، خلاص بنقول له: يا شيخ حسام هنحبس وقتك على تعليم الناس العلم، وهندي لك راتب، لان ده حقك حبس وقت، أنت خلاص الآن أصبحت وقفا، حبست وقتك على تعليم الناس الخير. فالأصل في أن الأمة بتكفل العالم ماديا عشان يتفرغ لتعليم الناس إيه؟ العلم. حسام إن أخذ الراتب وعلم الناس الحق فهو في أعلى المنازل. فأعلى إيه؟ المنازل. لأن هذا المال أعانه على توصيل الخير للناس وتعليم الناس الحق وتوصيل الناس لله عز وجل. على النقيض بقى في صنف تاني من الناس ممن ينتسبون للعلم، يأخذ الأموال ويعلم الناس البدع ويطمس معالم الدين ويهدم ثوابت الإسلام ويلوي أعناق النصوص، يبقى دخل في زمرة مين؟ الأحبار والرهبان. يكون شبيها بعلماء الباطل من قبلنا. عشان كده سفيان بن عيينة يقول ضابطا غريبا قوي سبحان الله. سفيان ابن عيينة ده من العلماء الكبار في الحديث، يقول من فسد من علمائنا فهو أشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فهو أشبه بالنصارى. يا رب سلم. العالم اللي بيفسد من المسلمين خلاص تتشبه بمين؟ بأحبار اليهود والعياذ بالله، اللي كانوا بيأكلون أموال الناس بالباطل. اليوم بتجد بعض الدعاة في بلاد المسلمين في فضائيات وتدر عليهم الأموال والدولارات، صح؟ ويبدأ يطمس معالم الإسلام ويلوي أعناق النصوص ويفتي الناس بالباطل ويضل الناس عن طريق الله عز وجل باسم الدين، كما كان يفعل الأحبار والقسيسون من قبل. ودي مصيبة كبيرة قوي. فبدأ الآية تحذرنا من كده. وكذلك العابد مننا اللي يبعد عن العلم فيكون شبيه من عباد النصارى اللي سلسوا ووقعوا في الشرك، كذلك صاحبنا يقع في البدع ويروح عند القبور والأضرحة ويبعد عن طريق الحق وطريق التوحيد. ودي مصيبة كبيرة جدا. عشان كده لازم العلم. وبعد هذا التحذير قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. الله، الكنز هو منع حق المال، فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز ويدخل في هذا الوعيد. أي مال بقى لم تخرج زكاته أنت فده كنز وأنت متوعد بالعذاب عليه. يا رب سلم. إنما المال وإن كثر وزاد وفاض بس بتخرج الزكاة فلا يعد كنزا، حتى وإن كان يملأ الخزائن المخفية مادام بتخرج إيه؟ الزكاة. لأن الزكاة حق المال، فعشان تخرج من الوعيد ده لازم تأدي زكاة المال. والعجيب سبحان الله إن زكاة المال هينة قوي، لكن مشكلة النفس البشرية إلا من رحم ربي وعصم قضية الشح، ودي أخطر حاجة يا إخوة، أحضرت الأنفس الشح. القرآن يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المال كل ما بيكثر عند بعض النفوس تصاب بالحرص والمنع ويخاف يخرج منه شيء، ودي أخطر حاجة في المال. حتى اسمه مال، حتى العلماء يقولون سمي المال مالا لأنه في الغالب يميل بأصحابه عن منهج الله، يبعدك عن الله. مال من الميل يميل بك، عشان كده لازم تروض نفسك على الحق. ايه القضية؟ زكاة المال عندي نصاب وعندي حول هجري. النصاب ايه؟ عندي مال فائض عن الحاجة بلغ ما يعادل 85 جراما من الذهب او يزيد، بلغ النصاب عندي كده، مر على الحول الهجري خلاص سهلة جدا 2.5% زكاته عن كل 1025 فقط. هذه المشكلة. 1000 يورو انتوا في ألمانيا زكاتها في السنة كم يورو؟ 25 يورو بس. يا ما قلنا لكش هات مثلا 500 يورو على 1000، وإن قال فيبقى قليل كمان، لكن شوف الرحمة والإنصاف والعدل، قال لك 25 فقط 2.5%. سبحان الله. بعض الناس يمنعون الزكاة وينفقون أكثر من الزكاة أضعاف أضعاف في الحرام. أو الله العظيم، وفي الشهوات وفي الباطل، ودي مصيبة. أقول لك انتبه، يبقى على كل 1000 يورو 25 يورو فقط كل سنة. يعني لو عند حضرتك مثلا 10,000 يورو فائضة عن الحاجة، عندك سكنك وأكلك وشربك وتمام، ما عندكش ديون، ودي انت حاططها في الكونت يعني زيادة، مر عليهم السنة هتطلع عليهم 250 يورو فقط كل سنة. المال هيبارك فيه وينمو ويزيد، وربنا يفتح لك أبواب الخير على مصاريعها، إن الجزاء من جنس العمل، لئن شكرتم لأزيدنكم. والزكاة شكر نعمة. فالناس بتحسبها خاطأ، اللي هم الحارسين دول لو عنده بقى مليون، يا مصيبة، هيطلع كام ابو مليون ده؟ يا محمد انا ما بعرفش الحسابات قوي، 25,000 يورو يا لهوي. يقول لك هطلع 25,000 يورو يا لهوي. شفت يا لهوي دي؟ طب ما انت عندك مليون، مين اللي اعطاك المليون؟ الملك. والملك له عباد فقراء اصحاب حاجات، بيقول للملك حق هؤلاء عندك في مالك ده، المبلغ ده، ده حقهم مش منا ولا فضل منك عليهم. ياه، شفت ليه كل ما يزيد المال النفس بتمسك؟ لو عنده 2 مليون يعني 50,000 يورو، ما بيبصش بقى لل 2 مليون، بيبص 50,000 يورو. هنا المصيبة بقى. عشان كده والله يا إخوة، لو أخرج أصحاب الأموال زكاة أموالهم فلن نجد في الدنيا بأسرها فقيرا واحدا، فقيرا واحدا، والله العظيم يا إخوة. ده في ناس ما بيعرفوش يعدوا الأموال اللي عندهم. لما يقول لك واحد مثلا ثروته تعادل 120 مليار، يا لهوي تاني، يتعدوا ازاي دول 120 مليار؟ يا لهوي. ولا بتاع مش عارف الشركات اللي اسمها ايه دي العالمية دي، امازون وغيرها وغيرها، ما بيعرفوش يعدوا اموالهم اصلا. وعندنا في بلاد المسلمين اكثر من هؤلاء ثروة وثراء. لما اقول لك فلان المستشار الفلاني ابنه المشتري فيلا ب50 مليون، ايه ده؟ ابنه الصغير مشتري فيلا مش عارف في التجمع ب50 مليون جنيه. يا لهوي، 50 مليون، ده الواحد لو عاش مثلا 100 سنة هيعيش ال 100 سنة مش هيجيب مليون، يعيش وما يجيبهمش. ده بيشتري من مصروف ايديه، يعني بيشتري فيلا من مصروفه ب50 مليون. تخيل. طب دول عندهم ايه دول؟ ولا وزكاة مالهم فين دول؟ فين زكاة مالهم دول؟ صحيح مصيبة كبيرة، صح؟ شفت بقى العقوبات شديدة ازاي؟ لان الجزاء من جنس العمل، تمنعت حق المال. عشان كده يا اخوة، انحراف الانسان في المال بيجي من طريقين. انحراف الانسان في المال بيجي من طريقين، الاول أن ينفق هذا المال في الباطل والصد عن سبيل الله، ده انحراف. تجد بعض الناس مثلا يعمل عرس لبنته يكلفه مئات الآلاف على سهرات حمرة وخمرة وقرف وبلاوي وراقصات ومغنيين، صح؟ أمواله، ويمكن لو قلت له عايزين 1000 جنيه لفقير مش ممكن يطلعها، إنما يديها للرقاصة. والله العظيم يحطها على الراقصة يبقى مبسوط كمان ويرش الفلوس كده، ده انحراف. الباب الثاني بقى في الانحراف في المال، انك تمنع المال من اداء الواجبات، لان النهي عن الشيء امر بضده. فلما جه الاسلام ينهانا عن الكنز وعن صرف المال في الباطل، يبقى بيمرنا بايه؟ بانفاق المال في الحق، باداء واجب المال وحق المال. فاللي بيمنع الزكاة انحرف في باب المال، عياذا بك اللهم. لذا قال يوم يحمى عليها في نار جهنم. تيجي بقى الأموال اللي هي كانت مكنوزة دي ولم يخرج زكاة لها بالدينار والدرهم بقى، تحمى في نار جهنم، تبقى جمرة والعياذ بالله، جمرات من نار على الجباه وعلى الجنوب وعلى الظهور. ذوقوا ما كنستم. الجزاء من جنس إيه؟ العمل. لأن منعكم لزكاة المال ولدت حرارة عند الفقير وكرب وضيق وهم وغم، فلابد أن تنالوا من نفس الجزاء، لأن حرارة الفقر شديدة يا إخوة، والله عذاب، والله الفقر عذاب. تخيل أن أعرف بعض الناس يقول لك أنا أمي ماتت عشان حقنة بمية جنيه ما عرفش أجيبها، حقنة كانت عايزة، حقنة مريضة ومحدش اداله، فقير مش لاقي تمن العلاج، ماتت مثلا. يعني تخيل حرارة العذاب عند هذا الرجل اللي شاف أمه بتموت عشان فقر مش قادر يعالجها مثلا، وانت معاك أموال كتير، منعت حقه يا صاحب المال، ده له حق عندك في المال، فانت منعت الحق، هو تألم وتعذب في الدنيا. الجزاء من جنس العمل، هتعذب بمالك في نار جهنم والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك عند الإمام مسلم في الصحيح وكذلك عند الترمذي، نقرأ معكم النص، شوف هنا جزاء مانع الزكاة يوم القيامة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، اللي عنده المال المكنوز ده اللي ما خرجش إيه زكاته، لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم. النبي يشرح الآية هو، فتقوى بها جبهته وجنبه الجناب وظهره. الفقير كان يتألم هكذا من شدة ألم الفقر، وربما ينام على حصير على جنبيه فيتورم من قلة ذات اليد، ربما ينام على ظهره من شدة البرد يمرض، وهكذا. فالجزاء من جنس العمل. قال: حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وده اللي خلى العلماء يقولون أن مانع الزكاة ليس بكافر، بل هو في المشيئة. يقول لك يا عم الشيخ، طب ما سيدنا أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة وسماهم المرتدين. لا، وصف المرتدين هذا ما كانش يخص مانع الزكاة فقط، ده في ناس منعوا زكاة مال، ده صنف، في ناس ادعوا النبوة زي مسيلمة الكذاب وأعوانه وسجح وغيره وغيره، وفي ناس ارتدوا حقيقة وتركوا الدين، فسمى الكل بإيه؟ بالمرتدين. لكن مانعوا الزكاة فيهم نصه يدل على أنهم ليسوا من المرتدين، ولكن لولي أمر المسلمين قتال من منع الزكاة، ده قتال من ولي الأمر لمن منعوا إيش الزكاة، وليس على أنهم كفار أو مرتدين، لا، ولكن على أنهم عطلوا حقا من حقوق الله، ودي خاصة بولاة الأمور، لذلك قاتلهم الصديق. فالدليل هذا، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا لو كان كافرا ما فيش سبيل للجنة، صح؟ الكافر مخلد في النار، إنما يقول لك ثم يرى، يعني بعد ما يعذب على منعه للزكاة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى، إذن هو من المسلمين وليس من الكافرين. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نيجي لصاحب الغنم بقى اللي كان عنده غنم كباش ومنع زكاتها، يوم القيامة بقى سبحان الله ترجع أسمن ما كانت ضخمة وما فيش فيها واحدة من غيركم كلهم بقرون بقى. وبعدين يبسط لهم في مكان فسيح عشان تعذب براحتها، مش مكان ضيق بقى انطلقي بقى ورا ورا منه تنطحه وترفصه. وأما أنت اللي منعت الزكاة يا رب سلم يا رب سلم. انتوا عارفين يعني ايه خروف يجري وراك؟ بتشوفوا كده في بعض المقاطع في اليوتيوب، خروف بيبقى حصاوي قوي ابن مجرم، يكسر اي حاجه، يوقع الناس ويجري. شفت انت المواقف دي ولا العجول دي؟ يا رب سلم. ما لسه العجول جاي. كل صاحب مال وماله بقى يا رب سلم. قال في حديث الإمام مسلم قال قيل يا رسول الله فالإبل، هم سألوا الصحابة اللي سألوا بقى. فالجمل كبير قوي، إذا كان الخروف هيعمل كده في صاحبه أمال الجمل هيعمل إيه؟ فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. الله، يعني ايه؟ يقول لك لما تيجي تحلبها وهي بترعى اللبن بتاعها ده يبقى ادي منه للفقراء اللي حوالين منك. ياه، فقل من يفعل. ده غير زكاتها هي بقى في كل 40 راس مش عارف ايه، فيها ضوابط. انما لما تيجي تحلبها الناقه الحلوه دي وها وجنبك جارك فقير ادي له شويه وده ادي له شويه من الحليب بتاعها، ده من ضمن حقها. طيب قال إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، يعني ميدان فسيح جدا متسع، أرض مستوية تمام، ما فيش بقى تعرف تستخبى منها كمان، ممكن لو فيها ممكن تستخبى من الجمل بتاعك أو الناقة، لا ما فيش مكان تستخبى فيه، دي وراك وراك وهتجيبك. قال أوفر ما كانت، يعني كمان إيه سمينة قوي ومليانة قوية، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا رب سلم. عايز اختم بقى معاك اللقاء بعد ما عرفنا الوعيد الشديد ده في قضية الأموال وكنزها، عاوز أقول لك أن أفضل ما يكنزه المرء لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته، ده بقى أفضل من كنوز الدنيا. اللي ربنا رزقه باللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة الصالحة اللي بتعينه على أمر آخرته فنعم الكنز هذا. سيدنا شداد بن أوس ينقل لنا حديثا طيبا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول شداد واحفظوا ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، يعني إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة أنت تكنز إيه؟ العشر كلمات اللي جاية دي احفظوها بقى، 10 كنوز إيمانية. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أدي واحد، والعزيمة على الرشد، طبعا الثبات في الأمر الثبات على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الإسلام وعلى متابعة النبي وعلى الأعمال الصالحة، العزيمة على الرشد يعني الهمة العالية في فعل الطاعات والواجبات والبعد عن المنكرات. قال وأسألك شكر نعمتك، الله، وأسألك حسن عبادتك، أدي رقم 4، وأسألك قلبا سليما، الله أكبر، رقم 5، وأسألك لسانا صادقا، الله أكبر الله أكبر، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم أنت علام الغيوب. الله أكبر. هذه الكنوز الحقيقية لمن أراد الكنز الذي فيه السعادة. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع صنف آخر من العصاة والوعيد المترتب على عصيانهم يوم العرض على خالق السماء والأرض، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.